بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رحاب الحلقة التي تزيد على 115 من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين خشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا في الحلقة السابقة قد طرقنا باب الأسير في الإسلام، وشرعتم في الحديث عن حقوقه وعن كيفية التي تعاطى فيها الإسلام حول حفظ حياته، وعن مراعاة الإسلام مكانته الاجتماعية، وحول ترك تعذيبه، وحول الكسوة الملائمة له، والغذاء الذي يجب أن يقدم له، ووصلنا إلى الحديث حول مكانته ورتبته، وتطرقتم إلى الحديث عن حادثة تاريخية في مسألة سبي بنت حاتم الطائي سفانة، فلا بأس أن نعيد الإطلالة على هذه الحادثة لكونها تعطي دليلا أو تقدم لنا صورة عن كيفية التعاطي مع الأسارة أو مع السبايا الذين لهم موقع أو مكانة اجتماعية معينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هذه الحادثة التي أشرتم إليها ذكرناها في صدد الحديث عن حق من حقوق الأسير، لأنه كما أشرتم كنا نتناول الحديث عن الأسرى من زاوية ما لهم من حقوق في الإسلام. كان أحد هذه الحقوق رعاية مكانة الأسير ورتبته ومنزلته الاجتماعية. إذا كان له رتبة عسكرية، له مكانة اجتماعية في الأسر، تراعى هذه الرتبة، وحتى القوانين اليوم الوضعية وقوانين الحرب تراعي هذا الأمر. وذكرنا للتدليل على هذا الأمر ذكرنا حادثتين. الحادثة الأولى هي ما ورد في شأن تعامل الأمير أمير المؤمنين سلام الله عليه مع سبايا ومع أسرى الفرس عندما جاءوا وأراد أحد الخلفاء أن يسترقهم ويستعملهم ليحملوا العجز من المسلمين في الطواف، فعارضه أمير المؤمنين سلام الله عليه مستشهدا بقول رسول الله: أكرموا كريم قوم وإن خالفوكم. وهؤلاء الفرس حكماء كرماء، وقد ألقوا إلينا السلام ورغبوا في الإسلام، إلى آخر الرواية. والحادثة الثانية هي الحادثة التي أشرتم إليها، وهي حادثة سبي سفانة بنت حاتم الطائي، وكيف تعامل معها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن يعني نروي هذه الحادثة من مصادرها كما رواها المؤرخون المسلمون، فنقول أنه ذكر في المصادر التاريخية أن النبي أرسل عليا عليه السلام في سرية إلى بلاد طيء، حوالي 150 رجل على ما يقولون. كان هناك صنم في تلك المنطقة يعبد، فكان الهدف يعني تهديم هذا الصنم الذي يعبد من دون الله. فخرج الإمام علي سلام الله عليه إلى هناك وشن عليهم يعني هجوما مفاجئا. ما أن سمع القوم بهجوم الإمام حتى تفرقوا وفر الباقون، وهكذا طبعا وصل الإمام إلى الصنم الذي كانوا يلوذون به وهدم الصنم. زعيمهم عدي بن حاتم ابن حاتم الطائي المشهور فر. طبعا يقولون أنه كان آيل لخادم: إذا رأيت خيل محمد، لعبد عنده، إذا رأيت خيل محمد فأخبرني وأنت حر. هذا بسرعة بعد كذا وقت معين جاء إليه مسرعان، هذه بشارة الحرية له، هي نقمة يمكن لعدي، ولكن بالنسبة له كان جاءت خيل محمد. فشد عدي بن حاتم الرحيل وفر إلى بلاد الشام، الإمام علي سلام الله عليه رجع بما معه من أسرى ومن غنائم، وكان ممن مع الإمام في سفانة بنت حاد، وتقول سفانة أنه أنزلنا في حظيرة إلى جانب المسجد قد أعدت لسبي النساء. هنا في هذه الأثناء النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنساء وهن في تلك الحظيرة. سفانة كانت امرأة متكلمة، فقامت إليه، يقولون أنها كانت ذات وقار وعقل، وقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى الرسول. في اليوم الثاني مرت، أشار لها الإمام علي سلام الله عليه أن كلميه، لأنه بيعرف رقة النبي ورحمته، كلميه. فقامت إليه وكلمته، فكان مما قالت له كما جاء في بعض الكتب التي تؤرخ للسيرة: يا محمد، إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بنا أحياء العرب فإني ابنة سيدهم.
له مكاني.
أنا لا تشمت بنا. وكان أبي يحمي دمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويفشي السلام بين الناس، فمن علينا من الله عليك. فقال النبي بعد أن سمع هذه الكلمات: قد فعلت، يعني أنا مستعد أن أخلي عنك، فلا تعجلي. لكن شوف، مش أنه قد فعلت روحي دبري راسك، هون
لابد من حماية، يعني رعاية معينة
تماما، أنه رعى مكانتها ومنزلتها، وأنها بنت هذا الرجل المعروف بكرمه وبأخلاقه، وثانيا أمنها، قال لها: فلا تعجلي بخروج حتى تجدي ثقة يبلغك بلادك، وإذا أردت الذهاب آذنيني، بس تلاقي شخص بده يأخذك خبريني. يقول النص التاريخي: وبقيت عنده في المدينة معززة مكرمة حتى جاء وفد من طيء، فأخبرت النبي أن في هذا الوفد ثقة ويمكنني أن أطمئنان إليه. فماذا فعل النبي؟ يقولون: فكساها وحملها على بعير، كرمها يعني، وأعطاها من النفقة ما يسد حاجتها. هل هي الامرأة العاقلة الرشيدة عندما رأت ذلك ماذا قالت؟ قالت للنبي: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر. لأنه احذروا يعني صولة
الكريم إذا جاع
إذا شبع. إذا كان إنسان شبع وهو كان بعد لؤم وفقر فمصيبة. قالت: شكرتك يد افتقرت بعد غنى، ولا ملكتك يد استغنت بعد فقر، وأصاب الله ببرك مواضعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ولا سلب نعمة من كريم إلا وجعلك سببا لردها عليه. المهم هكذا يعني تقول الرواية، أن النبي صلى الله عليه وسلم جهزها وحملها وأكرمها لكريم أخلاق والدها، فذهبت إلى الشام معززة مكرمة.
الواضح سمح شيخ أن بعد يعني هذه الحادثة، أن هذه الحادثة تركت أثرا في نفس عدي أخاها عدي، الذي يعني ما لبث أن عاد إلى الإسلام بطريقة وبأخرى. يعني قد يكون من المفيد أن نطل على موضوع عودة عدي.
لا بأس إذا أحببتم ذلك، لأن مرأة عندما ذهبت إلى أخيها عدي في الشام طبعا عاتبته ولامته وقبحته على تركها وفراره، كيف تترك أختك وأنت ابن حاتم وتفر. قالت له على ما يذكرون: يا قاطع، يا ظالم، احتملت أهلك وولدك وتركت بقية والدك، تركت أختك وبقية والدك وذهبت بعيالك. فقال لها: قولي ما تشائين، فوالله ما لي من عذر. حق علي، عم تحكي صحيح. لكن ماذا قالت له؟ قالت له: أرى والله أن تلحق بمحمد سريعا، فإن يكن الرجل نبيا، إذا كان نبيا فلسابق إليه فضله، وإن لم يكن نبيا وكان ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. يقولون هذه النصيحة من سفانة تركت أثرها البالغ في نفس عدي وأثرا طيبا، وسرعان ما شد الرحال وذهب إلى المدينة باتجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقولون أنه حكاية عن لسان عدي الآن، يقولون أنه دخل المدينة، هو يحدثنا عدي يقول دخلت على النبي وهو في المسجد. طبعا هذه العبارة دخلت على النبي وهو في المسجد، عدي لم يكن مسلما كما سنرى، وكان النبي يستقبلهم مع أنهم غير مسلمين، كان يستقبلهم وين؟ في المسجد. هذا مما يؤشر إلى أن الفتوى التي يتبناها بعض الفقهاء من أن دخول غير المسلمين إلى المسجد جائز، هاي أحد شواهدها مثل هذا الحديث. نقول دخلت عليه وهو في المسجد فسلمت عليه وعرفته بنفسي، قلت له أنا عدي بن فلان. يقول فقام وانطلق بي إلى بيته، ما عاتب النبي، ما قال له أنت كافر، أنت فررت، أنت كذا، أخذه إلى بيته. يقول عدي فوالله وهو عامد بي ما خبني معه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة بالطريق، هو ما خذني على بيته التقى بامرأة أوقفته فاستوقفته طويلا، هذا رسول الله، امرأة ضعيفة كبيرة بتوقفه بنص الطريق تستوقفه لمدة طويلة يقف لها، ما عنده حجاب عن الناس وما كان يمتنع عن اللقاء بأحد.
يعني والمشكلة الآن سمحت شيخ أن الذين يضعون أنفسهم في موقع القيادة في بعض الأحيان يعني حتى على المستوى الشرعي أو على المستوى غير الشرعي يعني يبعدون أنفسهم عن الناس، ودائما هناك حواجز بينه وبين الناس.
ولذلك نحن نقول الله خاطب رسوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، خلق النبي
ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا.
فاستوقفته طويلا يقول فوقف لها تكلمه في حاجتها. يقول عدي فقلت في نفسي والله ما هذا بملك، هذا مش تصرف ملوك، الملك ما بيوقف على الطرقات
عنده عزف.
نعم. ثم مضى بي إلى بيت فتناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي وقال اجلس عليها، ما عنده غيره. يقول عدي فقلت بل اجلس أنت عليها، فأبى علي ذلك فجلست عليها وجلس هو على الأرض الرسول. فعدت إلى نفسي عدي يقول وقلت ما هكذا تصنع الملوك، هاي الثانية. ثم قال النبي موجها كلامه إلى عدي إيه يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا؟ يقولون هو الركوسية هي دين قوم كان لهم دين بين النصارى والصابئة بين الاثنين. قلت بلى. يقول قلت نعم نعم كنت ركوسيا. قال ألم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت بلى. المرباع كأنه كان يأخذ منهم يعني ضريبة بمقدار الربع ويوزعها. قلت بلى. قال إن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، هاي في دينك ما كان هذا حلال. قلت أجل والله صح ما كان يحل في ديني. يقول وعلمت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجة أهله، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين ما تراه من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف أحدا، تزور هذا البيت
من بلاد فارس
إلى المدينة، ولعلك إذا هذا البيت يعني بيت الرسول ما هو كان جالس البيت، ولعلك إنما يمنعك من الدخول فيه في هذا الدين أنك ترى الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. هذا وعدي صامت لا يتكلم، طبعا كان هو شارد يعني يفكر في هاي الملوك والأمراء والسحرة
هالممالك كيف ستصبح
إيه، وفي جميع من يعني حدثه عنهم النبي، فلم يجد من خلال ما استعرضه ومن خلال ما رآه لم يجد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم شبيها، وكان ذلك بابا لأن يفتح قلبه للإسلام، فأسرع إلى الإسلام وأخلص في إسلام. عدي بن حاتم كان من المخلصين في إسلامهم، وبعد وفاة الرسول كان من المقربين من أمير المؤمنين سلام الله عليه، أسلم عن قناعة ولم يسلم عن شبهة أو عن مطمع.
حتى أنه يروى سمعت الشيخ يعني على ما أذكر في بعض الروايات أن عدي عندما دخل إلى معاوية في أعقاب استشهاد أمير المؤمنين يعني بعض من كان في مجلس معاوية شن حربا عليه وسأله أين الطرفات، وهو يعني الثلاثة من أولاده طرفة وطرافة وطريف. فقال له عدي بن حاتم الطائي، قال قتلوا جميعا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب في صفين. فأجابه أن علي عليه السلام ما أنصفك إذ قتل ولدك وأبقى ولده. فرد عدي أنا ما أنصفته إذ قتل وبقيت حيا.
نعم. يعني هذا هو الرجل كان معروف يعني بإخلاصه في الإسلام وبتدينه. ينقل بعض الرواة عنه أنه كان يقول ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها، وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء. يعني بيكون جاهز حاله قبل. فالرجل معروف بتدينه.
وهذا سمعت شيخ يمكن يعطينا فكرة عن بعض الناس الذين نضعهم في الموقع المضاد لنا، وقد يكونون من لشبهة أو لجهل أو لأن البيئة أثرت فيهم بطريقة أو بآخر، وعندما يعني تنكشف لهم أبواب الحقيقة فتراهم من أخلص الناس ومن أكثر الناس عطاء حتى لو كانوا في عقائد غير عقائدنا وفي مواقع غير مواقعنا.
وهذا درس بليغ لنا وللمسلمين وللجماعات التكفيرية اليوم في عالمنا. كيف دخل الناس في الإسلام؟ ما دخلوا إلا بأخلاق النبي وبحسن تعامله. كيف اكتشف عدي النبي وآمن برسالته؟
أعظم قيادة في الدنيا،
السلوكية التي لن تجد لها نظيرا. يقف أمام امرأة يدخله إلى بيته يجلسه هو على الوسادة ثم يجلس هو على الأرض. هذه التصرفات الأخلاقية التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم قائد في التاريخ، هو التي جعلت قلب عدي ينفتح على الإسلام. لذلك نقول لهؤلاء الإسلام، لن نفتح قلب أحد على الإسلام ونحن ننحر الناس كما ننحر الخراف ونعرضهم على شاشات التلفزة أو ما إلى ذلك من تصرفات وحشية تنفر ولا تبشر. والنبي يقول بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا.
نعم سمعت أحسنتم. يعني سمعت شيخي، نحن انطلقنا إلى هذه القصة وإلى ذيولها ونتائجها وإلى هذه العائلة، يعني عائلة حاتم الطائي، لنشير إلى يعني جزء أو إلى مسألة في طريقة تعاطي الإسلام مع الأسير. يعني حيث تحدثنا عن رعاية الإسلام للمكانة الاجتماعية التي كان عليها هؤلاء، ويعني من الأحرى أن تنطبق على غيرهم إذا كانوا في الموقع نفسه. وعلى كل حال فإن الإسلام يعني عمل على حفظ الأسير من كل الجوانب، يعني صرف النظر حتى عن مكانته. ولكن يعني هذا يطل بنا على مسألة أخرى، يعني حفظ المكانة تطل بنا على مراعاة المشاعر. يعني كيف تعامل الإسلام مع هؤلاء سارة في مسألة مشاعرهم؟
حقيقة هذا أيضا أمر ملفت في تاريخ الإسلام. الإسلام لم يكتفي بكل ما تقدم من رعاية حقوق الأسرى، بل عمل على رعاية مشاعر الأسير. وهذا أمر يعني أمر نادر ما تجده عند بني البشر على اختلاف انتماءاتهم وتنوعهم. احترام مشاعر الأسير، أن لا تجرحه معنويا ونفسيا. مثلا مثل ماذا؟ من قبيل أن تأتي بالأسير أن وتمر به أمام جثث قتلاه لتتشفى، لتشفي غيظك، لكي تذله، تتشفى منه. وهذا الأمر جاء واضحا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه المؤرخون في قصة فتح أحد حصون اليهود في المدينة، وكان يسمى حصن أبي الحقيق. يقول المؤرخون أن المسلمون أسروا آنذاك امرأتين، صفية بنت حيي بن أخطب وامرأة أخرى. هاي صفية فيما بعد صارت زوجة النبي بنت حيي بن أخطب وامرأة أخرى. ثم وكان الآسر بلال هو اللي جابه، لأنه بتعرف هاي الحصون بعد ما غدر اليهود بالنبي في المدينة اضطر أن يواجه غدرهم ومكرهم، فقتل من قتل وفر من فر، فأتوا بالنساء. يقول أنه فمر بهاتين الامرأتين، مر بلال على قتل اليهود، فهي المرأة الثانية اللي مع صفية بمجرد أن رأت قتلهن صاحت وبكت وسقت وجهها وحثت التراب على رأسها. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل بلال عما جرى، فعرف القصة، قال إنه مرر بهم. فقال له النبي أنزعت منك الرحمة يا بلال، جئت بامرأتين على قتل رجالهما؟ نزعت منك الرحمة، ما في بقلبك رحمة.
كانت فرجين على المشاهد اللي مفترض
العصبية تعتبر في منطق ذلك الوقت، ولكن النبي يريد أن يحترم مشاعرها ولا يريد أن يؤذيها. طبعا هنا بين هلالين المفارقة العجيبة، أن ما لم يرضاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنساء اليهود مارسه بعض أبناء أمته مع نسائه صلى الله عليه وآله وسلم، عندما مروا بسبايا أهل البيت يوم العاشر من محرم على رجالهم في كربلاء، على الحسين المقطع الأشلاء بقصد التشفي والتنكيل. هذا هذه الصورة المؤسفة،
ويمارسون في هذه الأيام صحيح. عندما يكشفوا يقتلون المسلمين وينشرون حتى صورهم في
وصورة أخرى. أيضا هنا أريد أن أعطفها على الصورة السابقة التي يعني تكشف عن حرص الإسلام على مراعاة مشاعر الأسرى والسبايا. هذه الصورة هي أيضا ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يأبى في وصاياه للمسلمين إذا أسرت ناس وكان في أم وولد، إياكم أن تفرقوا بين الأم ووليدها، تتركوها مع ابنها. كيف مر معانا في سياق إحدى الحلقات السابقة أن الإمام علي كان حتى بحيوانات اللي جبوها كزكاة كان يقولن ما تفصل الأم عن وليدها، فما بالك بالإنسان. كانت وصايا النبي لاحترام كرامة هاي الأم ومشاعرها وعواطفها، كيف تفصل بينها وبين ابنها. حتى أنه ذكروا قصة أنه جابوا المسلمين مرة أم ومع ولد ابنتها، يعني ربما بنت عمرها لا بأس به، فبالطريق اضطروا إلى مؤونة، شو بدهم يعمل ما مع الأموال، فباعوا البنت. فجاءوا إلى النبي، دخل رأى النبي هذه المرأة تبكي، فجاء إليه وقال ما يبكيك؟ امرأة سبية. قالت ابنتي. قال أين ابنتها؟ قلنا يا رسول الله احتجنا إلى الثمن وبعناها. قال خذوا هذا الثمن وروحوا جيبوها إلى هنا، لا تفصلوا بين امرأة وبين ابنها. هذا أيضا في هذا السياق، هذا أيضا مما يمكن تسجيله مما ورد من حقوق الأسرى والسبايا.
نعم، هذا سمعت شيخ، يعني إذا صح التعبير في النطاق الاجتماعي. هناك مسألة يمكن أن تطرح كسؤال بديهي، في مسؤولية الحاكم أو مسؤولية المسؤول تجاه الأسير، يعني هل وضع الإسلام من قيود معينة أو من شروط معينة للمسؤول في طريقة التعاطي مع الأسير كتفقد أحواله وما إلى ذلك؟
بالتأكيد الحاكم المسؤولية الأولى عن الأسرى في عهدته، وكل ما تقدم من موضوع الاهتمام بغذائه بمسكنه بكسوته، هذه المسؤولية تقع على عاتق الحاكم ليس على الأفراد، لأن الأسرى إنما يكونون في رعاية الدولة التي تأسرهم. فإذا كانت الدولة الأسر هي الدولة الإسلامية، فيكونون بشكل مباشر تحت رعاية الحاكم المسلم. وهذا ما كان يعني ينقله لنا تاريخ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه كان دائما يتفقد الأسرى، يسأل عن أحوالهم، يسأل عن معاناتهم. قبل قليل ذكرت أنه بمجرد أن رأى امرأة تبكي تقدم إليها وقال ما يبكيك، فكان يسأل. وفي بعض الروايات أنه كان إذا قدم عليه سبي صفهم ثم قام ينظر إليهم، فإذا وجد امرأة أو رجل به شيء سأل عن أحواله. هذا طبعا فيه يعني درس بليغ للحاكم، بأن عليه أن يتعرف ما يجري في سجونه. في بعض الحكام عنا لا يعرف السجون، عليك أن تتفقد،
ولا يعرف الأعداد،
ولا يعرف المساجين. نعم،
الأرقام،
لأنه قام في حكمه على الظلم وعلى قمع الناس، ما بيعرف شو فيه بالسجون. عليك أن تنزل لتعرف حتى داخل السجن ماذا يجري، إذ ربما كان السجانون يظلمون ويقسون في معاملة السجين. فالمطلوب تنزل وتسأل وتعرف ماذا يجري في السجون. فالمطلوب من الحاكم نعم أن يتفقد الأسرى وأن يتعاهد أحوالهم وأن يتابع رعاية ضوابط الإسلامية معهم،
لأنه يعني هذا المكان اللي هو السجن سمحت الشيخ، يعني بصرف نظر عن الطريق الذي كيفية التي كان عليها السجن فيما سبق، السجن الآن يمثل كيان اجتماعي قائم بذاته، يعني فلا بد من إطلال عليه والسؤال عن ما به من مشاكل، إما الناحية الصحية مثلا، وخاصة أن المشاكل تكثر بالسجن من الناحية الصحية، وكذلك المسائل الاجتماعية وما إلى ذلك. يعني هذا سمع الشيخ على مستوى يعني مسؤولية الحاكم، يعني كأن الإسلام يقول أن الحاكم الأول أو المسؤول الأول لابد أن ينزل إلى السجن، إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القائد الأعلى للجيوش الإسلامية إذا صح التعبير، والقائد في كل شيء، هو الذي يمارس هذه المسؤولية، فالأحرى بأي مسؤول آخر أن يسأل عن موضوع السجن. هذا سمعت شيخ يعني عن موضوع التفقد، ولكن هناك مسألة، يعني هل تبقى مسألة إطلاق الأسرى؟
هذه من مسؤوليات الحاكم.
نعم.
إطلاق الأسرى يكون هو الحاكم، هو الذي أيضا عليه أن يهتم ويرى الظرف المناسب ويقيم المفاوضات ويرى الشروط المناسبة لإطلاق الأسرى. والفقهاء اتفقوا كما مر معنا سابقا على عدم جواز قتل الأسير، وإنما ماذا نفعل بالأسير؟ يتعين إما مفاداته بأسرى آخرين، إذا أنت كدولة مثلا أو كحاكم إسلامي كان لديك أسرى عند الطرف المعادي ووقع من جيش العدو أسرى تحت يدك، فعليك أن تقوم بالمفادات، وإذا لم يكن كذلك فيمكنك أن تمن عليه. يعني حتى المن ماذا يعني؟ تطلق سراحه بدون شروط، وهذه طبعا لا تجدها الآن في قاموسنا السياسي وقاموس الدول، ما في دولة بتطلق هيك يعني سراح الأسير بدون شروط. طبعا من حق الحاكم كما قلت أنه إذا كان في حقوق في مطالب للدولة التي ينتمي إليها فعليه أن يطالب بهذه الحقوق، لكن القرآن ذكر لنا أن هناك سبيلين للتعاطي مع الأسرى، إما منا وإما فداء. يقول الله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة محمد: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، عم يحكي عن المعركة، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، إذا أسرتوا فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فإما منا وإما فداء. وقدم المن عليهم يتمن عليهم تطلق سراحهم بدون،
وربما هذا سمع الشيخ يخضع للظروف التي يعني تم خلالها أنه إلقاء القبض على هؤلاء، يعني ظروف حتى الحاكم الإسلامي أو ظروف الدولة الإسلامية التي قد يكون لها كما أشرتم يعني أسرى عند الآخرين.
صحيح.
أو شروط سياسية معينة،
يعني على الحاكم أن لا يكون
مفرطا بهذه الشروط
إطلاقا.
في بعض الأحيان،
ولذلك إذا قلت إذا كان هناك حقوق يمكن أن يطالب بها ويكون إطلاق سراح الأسرى بدون ثمن لا بأس به، بس ربما كان لا سيما في زمن الإسلام الأول كان إطلاق أحيانا سراح بعض الأسرى هذا المن على الأسرى، كان أحيانا يشكل في قاموس ذلك الزمن حيث كان الأسير ما يطلق سراحه بهالشكل، كان يفتح قلب الأسير على الإسلام، يرى أنه هذا أمر
جديد.
يعني قد إيه هذا جديد، فيرى أنه هذا التعامل معه فهي مصلحة أيضا أن نفتح قلوب على كل على هذا الأمر بيد الحاكم، إما منا بعد وإما فداء. طبعا في التاريخ الإسلامي كان في أسلوب ثالث أحيانا، ربما الاسترقاق، كانوا بعض الكفار إذا أسروا من المسلمين يسترقون الأسرى، يسترقونهم يعني يستعبدونهم، حولون إلى عبيد، فأذن الإسلام آنذاك بالتعامل بالمثل، لكن طبعا القرآن لم يشر إلا إلى خيارين فقط، المن والفداء دون الاسترقاق، ويبدو أن هذا الاسترقاق يعني كان أمر يعني ربما نقول وإن جاء في بعض الروايات، لكنه يبدو أنه إجراء تدبيري أملته ظروف تلك المرحلة حيث كان الاسترقاق شائعا فيها. ويذكر في سيرة النبي أنه كان مع بداية شهر رمضان المبارك يطلق الأسرى، تقول بعض الروايات كان رسول الله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. هذه أيضا يعني كيف الآن العفو، ما يسمى اليوم بعفو ملكي عفو رئاسي ما أدري شوي، فكان النبي في إطلالة هذا الشهر المبارك يطلق الأسرى.
هو الملفت سمعت شيخ يعني،
وربما يكون طبعا المقصود بالأسرى في هذا الحديث هو المساجين العاديين في الجرائم العادية مما يأتي الحديث.
ولكن الملفت سمعت شيخ إذا جئنا إلى ما نعيشه وما نعاصره نجد أن البعض حتى في الواقع الإسلامي يعمد إلى إطلاق الأسرى ليس مع بدء شهر رمضان المبارك بل مع عيد الفطر مثلا، وهذا قد يكون فيها إشارة إلى أن يعني النبي عندما يطلق الأسارة في بداية شهر رمضان المبارك فكأنه يطلقهم احتفاء بهذا الموسم
هذا الشهر
وهذا الموسم،
وأيضا هذا يهيئ لهم أن يصوموا إذا كانوا من المسلمين أو من الكذا، يهيئ لهم أن يستقبلوا هذا الشهر في بيوتهم مع ذويهم مع أهلهم. نعم.
وهذا تكريما لهذا الشهر، يعني هذا من أحدى معالم التكريم.
نعم.
الذي هو شهر الله وما إلى ذلك. سمعت شيخ يعني في بعد استعراضنا حول موضوع السجين، يعني أريد أن أسأل سؤال، يعني بعد أن تحدثنا عن كيفية نظرة الإسلام للسجين إلى حد ما، أريد أن أسأل سؤال، يعني هل السجين يمثل عبء على الدولة الإسلامية أو هي نظرة له، نظرة الإنسان أو الشخص الذي لابد أن يحترم، يعني نظرة للسجين كإنسان، يعني كيف يتعاطى، هل هو يمثل مشكلة للدولة الإسلامية أو أنه قد يمثل في شكل من الأشكال أحد الحلول؟
لا، مرة يكون السجين في يد المسلمين، ومرة يكون هناك أسير، خلينا نتحدث عن الأسير،
نعم،
ومرة
نعم.
يكون هناك أسير للمسلمين في يد عدوهم. إذا كان هناك أسير لغير المسلمين في يد المسلمين، فعليهم مسؤولية القيام بكل ما تقدم من رعاية ومن حقوق ومن كذا، وحتى تعليمه وتثقيفه ومحاولة فتح قلبه على الهدى وعلى الدين. وأما إذا كان الأسير أسيرا للمسلمين في يد عدوهم، فهنا تقع المسؤولية على الدولة أن تبذل كافة الجهود الممكنة في سبيل إطلاق سراحه وفك أسره، سواء كانت جهود سياسية أو أمنية أو حتى عسكرية أو حتى مالية. في الحديث عن الإمام الحسين عليه السلام يقول: فكاك الأسير على أهل الأرض التي قاتل عليه، المسؤولين، الأرض اللي بقاتل عليها مسؤولة عن أن تحرص على فك هذا الأسير، يعني حرصا من الإسلام على حرية الأسير، شجع على بذل كافة الجهود الممكنة من أي مسلم، حتى مش من الدولة، حتى من المسلمين العاديين. يعني الإسلام هم بده يحمل حتى المجتمع مسؤولية تجاه الأسرى، أسرى المسلمين مع الآخرين،
بأن لا تكون فقط
شجع أحسن، مش بس مسؤولية الدولة، دعا إلى التكافل، تكافل الاجتماعي وتعاضد المجتمع مع دولته في سبيل إطلاق الأسرى.
ربما هذا يجعل من مسألة الأسرى يعني قضية، ولا تعد قضية شخصية، تصبح قضية سياسية،
قضية عامة. نعم، ولهذا ورد في الحديث عن أمير المؤمنين في سياق هذا التشجيع يقول عليه السلام: فمن كان منكم له مال فليصل به القرابة، وليحسن من الضيافة، وليفك به العاني والأسير، العاني المتعب المثقل والأسير، وفي بعض الروايات تقول العاني هو الأسير، وليفك به العاني والأسير وابن السبيل، فإن الفوز بهذه الخصال مكارم الدنيا وشرف الآخرة. وهناك رواية مروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أفضل الصدقة صدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ شوف أنه تفك الأسير مش بس تبذل جهود، حتى بالحكي صدقة اللسان ما هي؟ قال: الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم. هذه أيضا من جملة السبل التي يحبها الله، ومن الصدقات التي يحبها الله سبحانه وتعالى.
وما يعني أهم هذه الصدقة؟ التصدق بالكلمة. ربما الناس لا تلتفت إلى هذه المسألة، ولكن التصدق بالكلمة قد يكون له أثر من خلال الشفاعة التي تحدث عنها الرسول، أو من خلال الجانب الإعلامي عندما تثار هذه المسألة على مستوى المجتمع. سمحت شيخ، يعني من خلال هذه النصوص ومن خلال هذه الاستعراضات، يعني قدمنا بقدر الإمكان صورة عن كيفية تعاطي الإسلام مع الأسير على مستوى حقوقه وعلى مستوى الشروط التي يشترطها الإسلام في كيفية التعاطي معه، وفي العمل لإطلاق سراح الأسير المسلم، وكذلك في إعطاء الحقوق للأسير غير المسلم أو الذي يقع بيد المسلمين. ملخصها أن الإسلام يتعاطى مع الأسير كإنسان، ويحترم مشاعره ومكانته، ويعمل على إدخاله بطريقة وبأخرى في المجتمع من خلال كونه إنسانا في البداية، ومن خلال تهيئة الظروف له لكي يصعد في السلم الاجتماعي غيره من البشر. إلى هنا سمحت شيخ، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة وإلى حلقات قادمة بعون الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.